بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بالأمس كنا في سبب بيان نظرية المرحوم الشيخ. نظرية الشيخ كانت قائمة على أساس اتحاد الطلب والإرادة في عالم المفهومي وفي عالم الوجود، في عالم الإنشائي وفي عالم الحقيقي. وقال هذا المطلب مطلب الترادف والعلمية كما نقوله في باب الطلب والإرادة نقوله في بابين آخرين. باب الثاني باب الإنشاءات، الباب الثالث باب الإخبارات. ثم قال المواجه لنا أحد شخصين، إما الأشاعر وإما البوشفي، مع فارق بين المدرستين. أشاعر كان يرون بأنه الإرادة غير الطلب. في مقام الأشاعر قال أن الوجدان يشارك على العينية، خلافا لما قاله الأشاعر، وقد استدل الأشاعر على مدعاهم الثلاثة. ثم في مقام رد البوشجي أشار إلى أنه نحن لا نريد أن نقول مدلول هذه الألفاظ في تلك الصفات النفسية كما كان يريد أن يدعيه البوشجي، حيث أن البوشجي كان يرى أن هذه الألفاظ ما بأثارها هي تلك الصفات. قال له ليس الأمر كذلك، اللفظ إذا كان مثل الأمر والطلب، وبين أن المقابل له مادة الأمر مقابل لها الطلب، وإذا كان مثل الجمل الإنشائية فإن ما بأجزائها هو إيجاد معانيها في عالم الاعتبار، وإذا كانت جملة خبرية فما بأجزائها ثبوت الشيء وعدم ثبوت الشيء. إن قلت الشيخ يسجل على نفس السؤال، إن قلت إذا كان في عالم الإنشاء أن اللفظ ما بأجزائها هو إيجاد معانيها في عالم الاعتبار، إذن الصفات النفسية كيف يمكن أن نؤمنها في الدليل؟ قال يمكن تأمينها عن أحد طريقين، إما عن طريق الدلالة الالتزامية العقلية، وإما عن طريق الدلالة اللفظية الإطلاقية التي تنصرف إلى خصوص هذه الصفة. هذا حاصل ما قدمه فيما يتعلق بالجمل الإنشائية، وكذا الكلام في الخبر، فإن مقام الجملة الخبرية مجرد الثبوت، وأما العلم فهو ينتزع بواسطة اللوازم لا أنه هو ما بأجزائه مباشرة. بعد ما يبني تحقيقا في المسألة وبالتالي رد كل من نظرية الأشاعرة والمعتزلة، يذكر الإشكال في الدليل الثالث. عندما يذكر الدليل الثالث ينجر بسبب الدليل الثالث إلى مطلبين نتيجة يقع في الفخ، نتيجة يقع في المشكلة. فاسمحوا لي أطبق هذا المقام حتى أحاول اليوم أكمل هذا المقام المتبقي دفع وهم الوهم من البوشجي، الوهم للبوشجي. البوشجي ماذا يقول؟ فهم أن الألفاظ، والمهم عندنا الآن في دائرة الجمل الإنشائية، أن الألفاظ موضوعة لتلك الصفات النفسية. الشيخ يقول لا، ليست الألفاظ موضوعة لتلك الصفات النفسية، إنما الصفات النفسية تنتزع
لكن لا أنها مدلولا مطابق. طب ما هو المدلول المطابق لها؟ الآن أول شيء قرب المدلول المطابق للإنشائيات، ثم يقرب بعد ذلك كيفية انتزاع تلك الصفات بالدلالات الالتزامية. شو العبارة؟ لا يخفى أن ليس فرض الأصحاب الشيعة والمعتزلة في ردهم لكلام الأشاعرة، ماذا يردهم لكلام الأشاعرة؟ من نفي غير الصفات المشهورة. يعني احنا ما عندنا في البيت إلا تلك الصفات المشهورة، يعني ما عندنا شيئان وإنما عندنا شيء واحد، ما عندنا صفة نفسية وعندنا إرادة، وإنما كل ما عندنا شيء واحد، سميه صفة نفسية سميه إرادة. من نفي غير الصفات المشهورة وأنه ليس صفة أخرى ثانية قائمة بالنفس، سواء كانت تلك الصفة الأخرى تسمى كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الشعر الأشاعرة، أن هذه الصفات المشهورة صفات التمني وصفات الترجي وصفات الكذا مدلولات للكلام. إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب المعتزلة؟ إذا أنت لا تقول بالثنائية ولا تقول أن هذه الألفاظ ما بأجائها تلك الصفات النفسية، وأن الإرادة والصفة النفسية ما هي إلا شيء واحد، إذا مدلول هذه الألفاظ ما هي؟ مدلول الترجي ما هو؟ مدلول التمني ما هو؟ مدلول الاستفهام ما هو؟ مدلول الجملة الإنشائية ما هو؟ قلت هنا الشيخ عنده في ذهنه مطلبين، المطلب الأول فكرة نفس الأمر، والمطلب الثاني أنه في عالم الإنشاء يرى أن عالم الإنشاء ما بأداء شكل إيجاد المعاني في عالم الاعتبار. الإنشاء عند الشيخ شنو؟ إيجاد المعاني في عالم الاعتبار، على وزن إيجاد الحقائق الخارجية في عالم الخارج، وعلى وزن إيجاد الصور الذهنية في عالم الذهن. هنا إيجاد لكن إيجاد في عالم الاعتبار، إيجاد في عالم الاعتبار. طبعا هذا الإيجاد مو مجرد فرع، لا، إيجاد يتفرع عليه جملة من الآثار. أعم أن تكون تلك الآثار آثار فقلائية أن تكون تلك الآثار آثار شرعية. فالزوجية إيجاد للزوجية في عالم الاعتبار، وإيجاد لارتباط في عالم الاعتبار بين شخصين، ويتفرع على هذا الإيجاد إيجاد الارتباط مجموعة من الآثار، بعضها آثار عقلائية سارية في كل المجتمعات، وبعضها آثار مختصة بخصوص الشريعة الإسلامية. كل من الأثرين موضوع ماذا؟ أنا نسمي الأحكام الشرعية الذي موضوع ماذا؟ الزوجية. الزوجية من الذي أمنها؟ من الذي حققها؟ هذا شو نسميها؟ أحكام وضعية موضوع لأحكام شرعية. لأن إن شاء الله فيما بعد أبين أن الأحكام الوضعية على قسمين، مرة حكم وضعي منتزع من حكم تكليفي الأمرين، ومرة حكم وضعي موضوع لحكم تكليف، وهو الذي الآن بيدنا. هذا الحكم الوضعي الذي ينتزع من حكم التكليفية، هذا الحكم الوضعي المسمى بالملكية، المسمى بالزوجية، المسمى بالجزئية، المسمى بالشرطية، وغير ذلك. طبعا على كلام أن الجزئية والشرطية منتزعات أم هي موضوعات مستقلة. هذه من الذي يوجدها؟ الإنشاء يوجدها على أساس إيجاد هذه الأمور في عالم نسميه عالم الاعتبار. شو العبارة؟ قلت أما الجملة الخبرية، قلنا محاور ثلاثة، أحد المحاور الثلاثة تكلم عنه مفصلا سابقا، وهو محور الطلب والأمر، وقال أن مادة الأمر موضوع علم للطلب، وهي الطلب عين الإرادة في كل من البعد الإنشائي وفي البعد الحقيقي. فإذا المحور الأول متروك، يبقى أمامك المحور الآن محورين، محور الجملة الخبرية ومحور الجمل الإنشائية. أما الجمل الخبرية فهي دالة على ماذا؟ مو على العلم بثبوت النسبة، العلم أمر انتزاعي واصل إلينا بطريق المدلول الالتزامي، أما المدلول المطابق ما هو؟ ثبوت النسبة بين طرفيها. بس إما ثبوت النسبة إذا كانت القضية إيجابية، أو نفي النسبة إذا كانت القضية قضية سالبة. فإذا قلت زيد قائم ثبوت نسبة القيام إلى زيد، وإذا قلت زيد ليس بقائم سلب القيام عن زيد أو نفيها. طبعا وين هذا؟ الجمل الخبرية جمع على سلخين، الجمل الخبرية على سلخين. تارة تكون جملا خبرية نسميها خارجية، وأخر جمل خبرية نسميها ذهنية. الجمل الخبرية صدقها بماذا يكون؟ بما بأدائها الخارجي. الجمل الذهنية صدقها أين يكون؟ قلنا نرى بنظرية تعدد مراتب النفس، وأن هذه القضية الذهنية ما بأدائها أيضا في الذهن، لا على لا على أساس قانون عينية الحاكي والمحكي، وإنما الحاكي في مرتبة والمحكي في مرتبة أخرى. شوف العبارة، يعبر الآن عن كل من الوعاءين، يا وعاء، وعاء الخارج المطر ينزل في الخارج، ووعاء الذهن. الإنسان نوع، الإنسان كلي، الحيوان جنس. يقول كل منهما الجامع لهما. طبعا نعبر بتعبيرين، التعبير الأول أن ما بأجزاء القضية اللفظية الخارجية هو الخارج، وما بأجزاء القضية الذهنية هو عالم الذهن. مرة شو نعبر؟ مرة نكتفي بالتعبير، شو نعبر بالاختصار؟ أن ما بأجزاء القضايا اللفظية القضية في وعائها نفس الأمر، لكن وعائها نفس الأمر ما تنفر بالطلبنا خارج وذهن، وبعد ذلك راح نضيف إليه حصة ثالثة، حصة ثالثة، الآن حصتين بعد شوي. أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الأمر. واضح مثلا إذا عرف بيانا في الأمر، وعاء شامل لحصص الثلاثة، إما الخارجية وإما الذهنية وإما الوجود الاعتباري. طبعا الناس راح يتكلم في حصتين في نفس الامر. نفس الامر منه من ذهن اذا كانت القضيه قضيه ذهنيه، ومن خارج اذا كانت القضيه خارجيه. لكم مش مرتبه حيكون كالانسان نوع، فانها قضيه ذهنيه، بينما الانسان كاتب قضيه خارجيه. هذا ما يرتبط بالمحور الاول وهو الجمل الخبريه. المحور الثاني وهو المهم، المهم المحور الثاني، وأما الصيغ الإنشائية. طبعا لا بد يقول أما الصيغ الإنشائية غير الطلب والأمر، لأن طلب الأمر صار استيفاء له، وإن كان ضابط راح تنطبق نفس الضابطة، لكن الآن حديثا في غير الطلب والإرادة. وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض قواعدنا، بينت القواعد عبارة عن رسالة مقدمة من قبل المرحوم الشيخ في على الفرائض، على كتاب المرحوم الشيخ الرسائل. وأما الصيغ الإنشائية ساعدني، فهي موجدة إيجاد المعاني في عالم الاعتبار. إيجاد خلق موجدة الجمل الإنشائية إيجابية، لكن إيجابية في وعاء، ليس إيجابية في وعاء الخارج، لأنه الذي يوجد في وعاء الخارج الله سبحانه وتعالى فقط، وليس في وعاء الذهن، فإن الموجد للصور الذهنية الذهن فقط. هذا إيجابي لا للصور ولا للخارج. إذن إيجابي لماذا؟ إيجابي اعتباري، يعني إيجابي اعتباري، يعني هو في الواقع ليس هناك حلقة أنا أفرض بين هذا الشيء وهذا الشيء حلقة، وأفرح على هذه الحلقة جملة من الآخر، يسمون إيجاد اعتباري. شو العبارة؟ وأما الصيغ الإنشائية موجدة لمعانيها لكن أيضاً في نفس الأمر، في نفس الأمر ترى هاي يعني كما احنا قلنا في نفس الأمر هاي الحسبة الثالثة في نفس الأمر ينزلون وضح إياها هاي قصد ثبوت، ثبوت يعني تحقق يعني وجود، هاي قضب أي قصد ثبوت معانيها ورجل راح يعطي حضر تفسير وتحققها بهذه الألفاظ، المعاني تتحقق في عرف هذه الألفاظ، وهذا يا هو هذا الخلق الاعتباري، الخلق الاعتباري، وهذا محو من الوجود، لكن لا هو من الوجود الخارجي ولا هو من الوجود الذهني، نسميه من الوجود الاعتباري، وهذا محو من الوجود. يقول ثم اعلم أن هذا الوجود الاعتباري سيكون موضوعا لأحكام فقلائية أو موضوعا لأحكام شرعية. هذا الوجود الاعتباري، هذا الوجود الاعتباري الذي احنا راح نسميه شنو؟ الزوجية. هذا الوجود الاعتباري الذي راح نسميه الملكية. يتفرع عليه آثار عقلائية كما يتفرع عليه آثار شرعية. وربما يكون هذا يا هو هذا يعني الجعل الإنشائي الذي يكون موجبا لتحقق الوجود الاعتباري، وربما يكون هذا موضوعا وبالتالي منشأ لانتفاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا. ماذا يترتب عليه؟ آثار، كما هو الحال في صيغ العقود والإنفاق، المعاملات بشكلها العام، المعاملات بشكلها العام بما أنها صيغ إنشائية فهي إيجاد، لكن إيجاد للارتباطات في عالم الاعتبار. جيد، انقل هذا بعد الكلام للشيخ، بعد تحديد الشيخ قائم، انقل شيخنا خب انت اذا صرت ان تجعل ما باداء الصيغ الانشائيه جعل هذه المعاني في عالم الاعتبار، فالصفه النفسيه وين راحت؟ صفه التمني وين؟ صفه الترجي وين؟ صفه الاستفهام اين؟ هل تغيب هذه الصفات بالمرء؟ يقول لا، هذه الصفات نصل اليها، لكن نصل اليها عقل المرء الدلاله الالتزاميه. إذا إما دلالة التزامية عقلية وإما دلالة التزامية لفظية إطلاقية انصرافية، لفظية إطلاقية انصرافية. شوف عبارة، نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغ الطلب والاستفهام والترجي والتمني، لكن بأي معنى؟ لا بالدلالة المطابقية. الذي نفيناه قبل قليل كان عبارة عن نفي الدلالة المطابقية، الآن الذي نثبت عن طريق الدلالة الالتزامية. طبعا أنت اكتب سواء كانت تلك الدلالة الالتزامية دلالة عقلية كما سنبينه أو كانت دلالة لفظية إطلاقية انصرافية كما أيضا سنبينه. خب لا مضايقة في دلالة هذه الأمور على ثبوت هذه الصفات حقيقة، إما وإما، إما لأجل وضعها، وضعها من الصيغ الإنشائية، وضعها علما لإيقاعها يعني لإيجادها، إيقاعها يعني إيجادها، لكن شو وقت نوجدها؟ عندما فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات. أريد أن أقول أن هذه الصفات ثابتة، يعني لا يمكن لشخص أن يتكلم بمثل هذه الكلمات لما يقول لعل الشباب يعود يوم، أو ليس فلان قضية تتحقق، هو يتكلم لإيجاد هذه المعاني في عالم الاعتبار عندما يكون في نفسه صفة التمني. إذن هذا التكلم ليس من حق كل أحد يتكلم، إنما يتكلم من يملك في نفسه يعني مصوغية الحديث، من يملك في نفسه هذه الصفات له الحق أن يتكلم. ليش؟ لأنه اشترط الواضح أن هذه الألفاظ لا تستعمل إلا لمن كان في نفسه يحمل مثل هذه الصفات. نسمي الشرط الواضح بأن التكلم بمثل هذه الألفاظ شريطة أن يكون هناك في النفس هذا. فإذا كان شريطة فأنت لما سامع تسمع، فهو الواضع قال أنه ما يحق لفلان أن يتكلم بهذه الكلمات إلا موجود تلك الصفات، حينئذ أنا السامع أستكشف أن هذه الصفة موجودة في نفسه. المتكلم المقتضى شرطية الواضع ما يقدر يتكلم إلا أن تكون هذه الصفة في نفسه. وأنت السامع لما تسمع هذه الألفاظ مني صادرة تقول هذا يكشف على أن هذه الصفة موجودة في نفسه. بالنسبة للسامع دوره دور الكاشف في الوصول إلى التعرف على هذه المعاني، وأنا المتكلم حضور هذه المعاني عندي مقتضى ما أمرني الواضع فيه بأنه لا يحق لك استعمال هذه الألفاظ إلا إذا كانت هذه الصفات موجودة في النفس. هذا الاحتمال الأول، أو إجابة الاحتمال الثاني، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة. يعني شنو انصراف؟ هي صحيح أن صيغة الصيغ الإنشائية موضوعة لإيجاد معانيها في عالم الاعتبار مطلقاً، مطلقاً يعني سواء كانت هذه الصفة موجودة في نفسك أو لم تكن موجودة، لكنه متى ما تكلم المتكلم انصرف الإطلاق يعم الحالتين، لكنه المنصرف إليه عندما يكون المتكلم في نفسه هذه الصفة.
بل أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، يا صورة صورة وجود هذه الصفات النفسية في النفس. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها، ماذا؟ لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس إما وضعا يعني بالدلالة الالتزامية العقلية الواصلة إلينا عن طريق الوضع، وضعا يعني دلالة التزامية عقلية واصلة إلينا عن طريق الوضع، أو إطلاقا يعني دلالة واصلة إلينا الصفات النفسية عن طريق الدلالة الالتزامية الانصرافية بعد القول بأن الوضع للعام. إشكال وجواب الإشكال. اسمعني، أريد أنا الآن أدخل بضربة واحدة في الوصول إلى كل ما يريد أن يقوله الشيخ، بس انتبه لي. نحن كنا نتكلم في الأدلة التي ذكرها الأشاعرة. الدليل الثالث أبي مع حذف الزوائد في البر. الدليل الثالث يقول عمي دول الفسقة حيثناها من الكفار، أروح للفسقة. طبعا لا فرق بين الفسقة وبين الكفار من هذه الجهة، أن الله لما يقول صلوا خطاب موجه إلى هؤلاء لا مو موجه إلى هؤلاء، طب بلا أشكال موجه إلى هؤلاء. قلت أنا راح أحلب القضية الثنائية لب اللبان يكون بيدك حتى يصير التشويش. لا شك ولا ريب أن المتمردين الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالأوامر، صلوا صوموا حجوا. طب الأمر الحقيقي بناء على نظريتك أيها الشيخ الفراساني، الأمر الحقيقي والطلب الحقيقي، هناك طلب حقيقي موجه إليه، هناك أمر حقيقي موجه إليه، وأنت قائد العينية، فإذا هناك إرادة حقيقية، هناك إرادة حقيقية. طب ولكنه حيث أن هؤلاء العصاة لم يمتثلوا لزم تخلف المراد عن الإرادة. هذا الإشكال. طبعا إشكال تكلف المراد على الإرادة على من يأتي؟ على الآخر، ولا يأتي على الأشاعر، لأن الأشاعر بعد في حل وراحة من هذا الأمر. الأشاعر شو يقولون؟ يقولون حق طلب حقيقي لكن ماكو إرادة، فلما ماكو إرادة ماكو مراد، فلا يلزم تكلف الإرادة عن المراد. إذا الأشاعر اتجاه هذا الإشكال في راحة. ليش؟ يقولون الأشاعر أبين النظريتين، الأشاعر شو يقولون؟ يقولون أكو طلب حقيقي لكن ما أكو إرادة حقيقية، لأنه ما نرى باشتراك العينية في الطلب والإرادة، يعني قد يكون طلب وقد لا يكون هناك إرادة، فطلب أكو إرادة ما أكو، فما يمكن تخلف المراد عن المراد. الشيخ الآخون يعاني من المشكلة، عنوان المشكلة شنو؟ هو قائد العينية والاتحاد، يقول طلب حقيقي أكو جزمة، الطلب الحقيقي إذا شنو؟ إرادة حقيقية أبو جزمة. إذا إرادة حقيقية أبو جزمة، بينما على مستوى العمل الخارجي هم لم يفعلوا هذه الأوامر، عصاة لم يفعلوا هذه الأوامر، إذا تخلف المراد عن الإرادة. وكمل أن تخلف المراد عن الإرادة محال. إذا راح
إشكال. الدليل الثالث للأشاعرة، لو قلنا بمقالة الخراساني للزم منه تال فاسد، فلا مجال للقول بنظرية خراساني، فيتعين أن نقول بدليل الأشاعرة. قضية طرفين، إذا بطلت نظرية الخراساني ثبتت لا محالة نظرية الأشاعرة. هذا هو حاصل. المرحوم الشيخ في مقام الجواب شو يقول؟ ميتاً تالفاً، ميتاً تالفاً، تالفاً ما؟ هذا الجواب أنت. يعني أنا مثلاً تقول الشيخ ساعتي، يعني شو تقول؟ يقول طلب حقيقي أبقي، ومفترض العينين إرادة حقيقية هذي. اي فيلزم تخلف المراجعة الإرادة. يقول ايه خفين، يقول لي والمحال ان تتخلف المراجعة الإرادة. يقول لك ليس المحال. ليه ليس المحال؟ لان الإرادة المتكلم فيها هنا هو إرادة تشريعية وليس إرادة تكوينية. والذي طرق سمعات من استحالة تخلف المراجعة الإرادة اي الإرادة التكوينية. هذا الكلام أجنبي عن الإرادة التكوينية. ليش جزء من الإرادة التكوينية؟ فأنت تخوفني أنه جزء من نظريتك تالي فاسد. لا، ما يجزء من نظريتك تالي فاسد. أنت تتصور فكرة تخلف المراد عن الإرادة أنها فكرة المحاضرة. لا، ليس تخلف المراد عن الإرادة في الإرادات التشريعية تبيها يا أخوان، ليس إنما المحال هو ماذا؟ فكرة تخلف المراد عن الإرادة في الإرادة. طبعاً سأتكلم شنو المقصود من الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. هذا دب اللغة، هذا جوابه. بعد ما عنديش جوابات. فالشيخ استوى، أنا مهم أنه الشيخ استوى. بعدين أنا أرجع أضيف بعض المصطلحات، بس أصل الروح البعث عليكم بيها. فصاحب الإشكال كان يقول أنه لو قلنا بمقالة الخراساني للزمة ثالث فاسد. أنا الخراساني أقول بمقالتي ولا يلزم ذلك ثاني فاسد. ومنشأ الخلط عندك خلط بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فإن الإرادة التشريعية قوامها التخلف، قوامها التخلف، مو يستحيل في حقها التخلف. أصلا لا معنى لذاتها إلا على أساس قانون التخلف. والذي انت تتحدث عنه استحاله تخلف المراد عن الاراده، هذا اجنبي عن المقام بالمره. اصل ايش الدخل في المره؟ ولا احد يتحدث. هذا حاصل كلام الشيخ. يلا اسمعني، ان قلت قلت مرتين، ان قلت الاولى، ان قلت الاولى احنا قرانا، اسمعني، ان مساله الطاعه والعصيان ومسألة الإيمان والكفر، هذه المفردات الأربعة كما تجري في الإرادة التشريعية تجري في الإرادة التكوينية، فهما من واد واحد. هذه المفردات الأربعة، الإرادة التكوينية والتشريعية برحال هذه المصطلحات الأربعة على حد سواء، على حد سواء، فلا مجال لخلط التركيب بينهما. فموضوع الإرادة التشريعية لا بد أن يكون عين موضوع الإرادة التكوينية، لأنهما على حد سواء. فماذا تقول؟ فما هو موضوع الإرادة التشريعية؟ هو نفس موضوع الإرادة التكوينية، فلا مجال للتفكيك بينهما. فلما أنت تقول حديث الإرادة التشريعية فلا بد أيضا أن تقول هو حديث الإرادة التكوينية. ما تقدر تقول هذا حديث في الإرادة التشريعية وليس بحديث في الإرادة التكوينية. الإرادة التشريعية والتكوينية من باب واحد، من باب واحد، من باب واحد. هذا من قلت من شيء نقول، لأنه قبل قليل في الجواب الشيخ قال هذا الحديث في الإرادة التشريعية وما له علاقة بالإرادة التكوينية. فاعل إن قلت شيء يقول ما ممكن التفكير. أنت إذا قبلت بالتشريعية لابد أن تقبل بالتكوينية. من تقدر تجرجر بالتشريعية تقول إيه، بالتكوينية لا، هما من واحد بمحاسبة. فإذا أنت قبلت التشريعي لازم تقبله بالتكويني. الشيخ شي جاوب، اسمع الشيخ شي جاوب. قلت الإرادة التشريعية والتكوينية واحد، وموضوع الإرادة التشريعية والتكوينية واحد، وحيث أن موضوع الإرادة التشريعية هو عبارة عن شنو؟ فعل العبد المختار، مو فعل العبد، مو فعل العبد، فعل العبد الصادر عن اختياره، فكذلك الإرادة التكوينية فعل العبد الصادر عن اختيار. أجل لو كان موضوع الإرادة التكوينية فعل العبد للزم من ذلك الجر، للزم من ذلك الجر الكلام الآخر، إلا أن موضوع الإرادة التكوينية كموضوع الإرادة التشريعية. من أين نشوف موضوعها؟ فعل العبد الصادق عن إرادته واختيار، فلا نقع في ضائقة الجار، لأن ضائقة الجار شنو؟ إذا كان ماكو اختيار للعبد، فإحنا عندنا نكتب لك اختيار، وإرادة الله التكوينية تابعة لموضوعها، وموضوعها شنو؟ فعل العبد الصادر عن اختياره. فإرادة الله شنو؟ أنت شنو تصير مؤمن؟ أنا إرادة التكوينية كل مؤمن فتصير مؤمن. إذا واحد كان عاصيا، إرادة العبد شنو؟ أن يكون عاصيا. أنا المولى أقول كن عاصيا، فمتى أقول كن فيكون؟ متى أقول كن فيكون؟ أنا المولى متى أقول كن فيكون؟ مو كن فيكون بقطع الرفع عن ماذا؟ عن إرادتك. كما في عالم التشريع الاختيار دخيل، في عالم التكوين الاختيار دخيل. يا إخوان عالم التشريع شنو؟ طاعة وعصيان. عالم التكوين شنو؟ إيمان وكفر. لما نقول إيمان وكفر يعني وين رحنا إحنا؟ عالم التكوين. طاعة وعصيان وين رحنا؟ عالم التشريع. احنا نريد كما في باب الطاعة في باب الطاعة والعصيان موضوعها الفعل الصادر عن اختيارين، كذلك في عالم التكوين إرادة المولى شنو؟ الفعل الصادر عن اختيارين. إذن يا أخوات الشيخ شنو فهمنا من كن فيكون؟ كن فيكون شفتك مشيئة. قال كن فيكون يعني أنا آمر وأمري فوراً في عالم التكوين وفوراً يتحقق، لكن شو بك آمر؟ قد يشدي قل لي يشدي تصير مؤمن؟ كن مؤمناً. أنت تصير مؤمن؟ كن غير مؤمن. فإذا وبلي هذه ما تتخلى، يا ما تتخلى هذه يا هذه، أنه المراد لا يتخلف عن الإرادة، لكن شو وقت تتولى الإرادة التكوينية بعد أن تختار؟ أنت أولا نظم وضعك بها جبهة، كن بها جبهة أو تلك الجبهة. إلى هنا ماذا الشيخ قال؟ قال خوف. إذا اتضح أنه جبر ماكو، لا جبر في عالم التشريع ولا جبر في عالم التكوين. والسر في ذلك ماذا؟ لأن في كل من العالمين أنا موضوع حديثي يتولد متى؟ متى يتولد؟ عندما يكون الفعل صادر عن اختيار المفعول. فمو أنا أخلق لك الإيمان ومو أنا أخلق لك الكفر، لا، إن كنت تريد الإيمان أنا سأقول كنت يكون، أنت تريد تصير عدم المؤمن أنا أقول كنت يكون. جميل، لهنا ما عندنا مشكلة ولا شيء. أنت ما راح يجي للإشكال. قال له قال خوف لحد الآن سهل. إحنا نجي نسألك سؤال جديد. صحيح الإرادة التكوينية شو وقت تأتي؟ بعدما يكون العبد مريدا. نسأل هاي الإرادة للعبد معلولة أو مو معلولة؟ لو هي واجبة قل لي إرادة العبد معلولة أو مو معلولة؟
معلولة.
وما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. ما هو ما بالذات؟ ما هو ما بالدار؟ إن أرجعتها إلى الله فهو الجبر بعينه. لكن الجبر استنفر موقع الجبر الأول. وين كنا نتصور الآن مركز الجبر وين صار؟ ترى تغير مركز الجبر لكنه أوقعنا. أكرر سؤال، هذا السؤال الجديد، السؤال الجديد الذي هو بداية المصيبة الكبرى. هذول إيش المثل؟ الإرادة التكوينية كالإرادة التشريعية موضوعها فعل العبد المختار، فعل العبد المريد. أجي أسأل السؤال، خلي إصبعك على الموضوع، على جزء من الموضوع. يا جزء مريد مختار، هذا معلول أو معلول؟ إحنا نبي كل معلول لا بد من علم. ما بالعرب لا بد أن ينتهي إلى ما بالله، ما بالعرب لا بد أن ينتهي إلى ما بالله. أكونا مأجورين. كيف تتولد في نفس الإنسان إرادة الإيمان؟ من الذي يولد إرادة الإيمان لدى العبد؟ الأمر لا يخلو بين أحد احتمالين. إما أن تقول الله هو يعطي الإرادة، يقول يا أيها الإنسان أنت تعصي المؤمن. فهو لما يطيع الإيمان أراد الإيمان، فلما أراد الإيمان أجد الإرادة التكوينية كن فيكون. يعني صار شنو؟ أول شيء الله أطاع الإيمان، ثم العبد لأن الله أطاع الإيمان صار مريدا للإيمان. فإذا صار مريدا للإيمان أجى خطاب كن فيكون. فهذا جبر، هذا جبر وما ممكن التزام. بالتالي صار إرادتي بالإيمان بيد من؟ مو ذنب اختياري، صار بيد الله. طبعا هذا كله مبني على أن شنو؟ أن الإرادة معلول، وكل معلول يحتاج إلى علة وعلة. هذه الإرادة كيف تتحقق؟ أجي قال لا أنا ما أقبل هذا، الشيخ قال أنا ما أقبل هذا. ما يدري واضح هذا بمشكلة. وارد في مشكلة، الجبر في مشكلة. خب يلا تسأل. قال ها الإرادة التكوينية، اسمع لاحظت بهذه الكلمة، الإرادة التكوينية موضوعها فعل العبد المختار والمريد. حلو. الإرادة لا الإرادة معلولة، والمعلول يحتاج إلى علة، ولا مجال أن نفترض أن العلة هو الله لأن لا نقع في مشكلة جبر. فبشر قال ها شنو تحشي ها هذا ما بالعرض الإرادة ترجع إلى الحالة الذاتية. إرادة العبد للإيمان لأنه بذاته مخلوق المؤمن
في بطنه.
شلون أنه إرادة التفاحة أن تكون تفاحة. ليش إرادة التفاحة أن تكون تفاحة؟ لأنها مخلوقة على أن تكون تفاحة. إرادة اسمع ليش بيحكي، إرادة العبد أن يكون مؤمنا مو بواسطة الله، لا، لأنه مخلوق على أن يكون فعلة اختياره الإيمان. ليش؟ علة اختياره الإيمان ليش؟ لأنه هو مخلوق على أن يكون، خلقت طينته على نحو الإيمان.
فسواء عليك يقول له قول ليش خلقت طينته على نحو الإيمان؟ شنو قال؟ قال أنه لا مجال لأن يسأل لما خلق الله المشمشة مشمشة، أي الذات لا يعلل. بعد اسمه تكتب في رواية الذات لا يعلل. لما وصل الذات لا يعلل قالها طبعا نسوي نحن طبعنا في عمق الجنة، في عمق الجبل. شلون صبر في عمق الجبل؟ ارجع سلسله المراتب الفضليه، هذا الكلام الاخر بالذات، بعد ما عنده شيء، ما في شيء ما وراه، هذا كل كلام الشيخ الاخر. بعدين نجيبه تام مو تام، وين الشر وين المصيبه؟ بس اصل الكلام احنا فهمناه. اجى اول شيء سوى، حاول ذاكره، اجلس سوى، حاول ان البحر يخرجه من مباحث الإرادة التشريعية إلى الإرادة التكوينية. وقال كما في الإرادة التشريعية موضوعها الفعل المختار المراد لدى العبد، هكذا في الإرادة التكوينية الفعل المراد المختار لدى العبد. خلاص، لما قال الفعل المراد لدى المختار لدى العبد، نجي سؤال، من أين لك هذا الاختيار؟ من أين لك هذا الاختيار؟ فشفت فرضية كن فيكون تأتي بعد الفعل المختار. قال خب هذا المختار من الاختيار من في احتمالات، إما أن يكون أن هذا الاختيار مأخوذ على ماذا؟ على أنه من الله فلازم محذور جر، وإما أن تقول هذا الاختيار لأن الله خلقه بهذا. شلون خلق المشمشة؟ مشمشة اللي خلق المشمشة للمشمشة، فالسعيد سعيد في بطن أمه. يعني السعيد سعيد في بطن أمه، ذاته طينته السعادة والإيمان. فتدري هو ليش يصير مؤمن؟ ليش يختار الإيمان؟ وذاته الإيمان، ذاته الإيمان، فإرادة الإيمان لأن ذاته مثل الماء. الماء ليش يصير بطل؟ الماء ليش يصير بطل؟ لأن ذاته الرطوبة. فإذا كانت ذاته الرطوبة فهو يريد الرطوبة. لما أراد الرطوبة أجت العلة التكوينية، فأجت الإرادة التكوينية، كن فيكون رطبا. معادلة الشيخ هذا، ذاته الرطوبة واحد، أراد الرطوبة مين؟ كن فيكون رطبا. ثلاثة، معادلة عالم الكون بهذا النحو. قال كما نقوله في الماء نقوله في الإيمان والكون. وهذا صاعد عليه الروايات بقوله السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. وبالتالي صحيح أن الشيخ جنبنا جبر على أن يكون القوة السلطوية في هذا الجبر هو الله، لكن أحالنا إلى جبر من سلخ آخر على أن القوة السلطوية في الجبر الذي فرضه الشيخ هو ذاتية الإنسان. فرق من جبر وأوقعنا في جبر آخر، أكو نحوين من الجبر. الجبر الأول شنو؟ الله يمشي،
القوة السلطوية في العمل منه الباري عز وجل، هذا جبر. أبو جبر آخر، أنا مو القوة السلطوية هو الله عز وجل، وإنما القوة السلطوية ماذا؟ أنت مخلوق بهذه الكيفية. خلق الله الأربع زوج، فأرادت الأربع أن تكون زوجة، فجعلها الله بنظام كن فيكون زوجة. قال هذه المعادلة كما نقولها في الأربعة وكما نقولها في الماء نقولها في من؟ في الإنسان. هذا هو الذي وعدنا به الأخوة في كيفية أن الشيخ جرنا إلى نمط من الجبر. نعم هو ليس بالمعنى المستفاد من الجبر، أي أن الله هو يسلب الإرادة عن العبد كما يقوله أصحاب المدرسة الفاسدة من الجبري، إذ يعنون بالجبر ماذا؟ أن ما من شيء إلا وهو مصنوع المولى، لا تأثير في الوجود إلا الله. هذا نمط من الجبر. الشيخ ما ابتلي من هذا النمط من الجبر، ابتلي بنمط آخر من الجبر. عنوان الجبر الآخر شنو؟ أنه جبر بسبب الذاتي، الذاتي لا يعلم. خلق الله المؤمن مؤمنا فأراد الإيمان فجاء نظام كن فيكون. هذا كل ما عند الشيء. احنا نحاول باشر نستعيد بعض المصطلحات العلمية ونحاول نطبق هذا المضمون، بعد ذلك يكون لنا أكثر من جولة علمية في أننا لنا الحق أن ندافع عن الخراساني أم ليس لنا الحق، وأين المشكلة الذي يمكن أن تفترض في حق الخراساني، وبالتالي هل إحنا عارفين عن أن نعطي توجيها صحيحا للخراساني أم لا. طبعا الخراساني في آخر كلمة قال الذاتي لا يعلل، مثل ما قال الذاتي لا يعلل ماذا عبر؟ قال بعد بتحكي هواي، بتحكي هواي شلون عبر؟ قال القلم انكسر. قلم انكسر يعني شنو؟ يعني بعد ما لي حق انا وياك نتحاور، بعد تحاور وياي، قلم انكسر يعني شنو؟ انتهى ملف الحوار. وصلنا الى نقطة بعد ماكو مجال للحوار. كلام الفراساني يمكن ان يوجه ام لا يمكن ان يوجه؟ ان شاء الله هذا غد نتعرف، والحمد لله رب العالمين.